لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآلي محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإلا ما استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة لكل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا بكم في لقاء آخر من برنامجكم القرآني نهج الحياة. مستمعينا الأحبة، سنتناول في حلقة اليوم تفسير سورة الأحقاف المباركة، نبتدئها بالاستماع إلى تلاوة الآية 11 منها.
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
أيها الأكارم، تشير هذه الآية إلى أن بعض الكفار يجعلون أنفسهم معيارا للتمييز بين الحق والباطل، ومن ثم يقولون كما ينقل القرآن عنهم: لو كان الإيمان بالإسلام خيرا لما سبقنا إليه أحد. وتعلمنا هذه الآية المباركة أولا الإعلام المضاد للإسلام ومحاولات توهينه ليست جديدة، بل تعرض هذا الدين لمثل هذه الحملات منذ الأيام الأولى لبدء دعوته. ثانيا، لا شك في أن القرآن كتاب هداية، ولكن المشكلة هي في من لا يؤمن به كفرا وعنادا. ثالثا، لا ينبغي للقائد أن يكتفي ببيان الواقع، بل عليه أن يتوقع الدعاوى المضادة التي ربما يعمل عليها الأعداء. ورابعا، الشبهة المعاصرة التي تدعي أن القرآن يصلح لزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط ولا يصلح لهذا العصر ليست شبهة جديدة، بل كان المعاصرون للنبي يثيرون مثل هذه الشبهة في وجه الدعوة الإسلامية. والآن أيها الأكارم، ندعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة الآية 12 من سورة الأحقاف المباركة.
ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.
مستمعين الكرام، تعد هذه الآية تتمة ومتابعة للآية التاسعة التي تقول على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه نبي جديد ولكنه ليس بدعا من الرسل، فقد سبقه أنبياء قبله. وتؤكد الآية الثانية عشرة هذه الحقيقة بإشارتها إلى كتاب النبي موسى عليه السلام، وينطبق هذا الحكم على النبي عيسى عليه السلام وكتابه، ولم تشر إليه الآية، وربما ذلك بسبب كثرة عدد المعارضين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليهود في المدينة، مضافا إلى قبول التوراة إجمالا بين المسيحيين وإيمانهم بها ككتاب مقدس. كما تعلمنا هذه الآية أن الاحترام والانتصار ببعض الماضين من أساليب مواجهة الاتهام وتخريب السمعة، وأن الإيمان بالكتاب السماوي إحسان وإنكاره ظلم وعدوان. الأكارم، نشنف آذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 13 و14 من سورة الأحقاف المباركة.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
أيها الأفاضل، تشير الآية 13 إلى أنه ليس المطلوب هو التلفظ بعبارة ربنا الله، بل المراد هو الاعتقاد بمضمونها وما يترتب على هذا الاعتقاد من اختيار طريق الحق والسير فيه. وفي الحقيقة إن الثبات في طريق الحق أهم من إعلان الإيمان، كما تشير إلى أن الثبات على الحق من الأمور الصعبة والمرهقة، ولكن الثواب الموفور والنعمة الكبيرة التي تترتب عليه تسهله وتخفف من معاناة الثابتين عليه. ومن هنا نعلم ضرورة جعل الثواب على الأعمال المرهقة والمتعبة. وتعلمنا هاتان الآيتان أن الإيمان بالله سبحانه من وسائل رفع الخوف وقطع منابته، وأن السائر في طريق الحق وسبيل الله هو وحده الذي لا يشعر بالحزن ولا يندم على ما فات من حياته. كما تعلمنا أن الخلود في الجنة هو الثواب الذي وعد به الله عز وجل على الإيمان والثبات عليه وعلى العمل الصالح. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة. شكرا لحسن استماعكم، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. في الساعة 12 والدقيقة 31 نقدم لحضراتكم برنامج كنوز الهداية. أهل التقى يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 39. نور وبلاغة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12 والدقيقة 50. في تمام الساعة 1 نشر موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:09 وعلى مدى حوالي 45 دقيقة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. أحبتي تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:28 وعلى مدى نصف ساعة. في تمام الساعة 3 نشر موجزة أخرى للأنباء. عند الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. نقدم لكم أرق التحايا، شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
كنوز الهداية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
كنوز الهداية ترجمة وإعداد لدروس الآملي في تفسير القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد، صدق الله العلي العظيم. نذكر مستمعينا الكرام بمحصل ما تقدم في الحديث السابق، إن المسألة المهمة إلى ذاك الجبار العنيد هي ليست الانكسار والهلاك في الدنيا فقط، بل العذاب في جهنم كذلك. فعندما يعطش يسقى بماء شديد ومتقيح، وأنه يتعرض إلى الشدائد التي يكون معها الموت من كل جهة، لكنه لا يموت حتى يتجرع العذاب الإلهي. وأن الكافر يوم القيامة لا ينتفع من أعماله الدنيوية، لأن ما قام به في الدنيا كان باطلا، وهو كالرماد في مهب الريح. والقيامة هو يوم ظهور الحق فقط، فلا مجال للباطل هناك. وهذا المعنى مستمعنا الكريم جاء في آيات قرآنية أخرى، فعندما قال سبحانه في الآية 23 من سورة الفرقان، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فيعلم أن أعمال هؤلاء كالذرات المتناثرة لا يستطيع الانتفاع من أعمالهم في ذلك اليوم، لأن أعمالهم باطلة في الدنيا، ولأن الدنيا ليست هي حق خالص، فيختلف الباطل فيها مع الحق. أما القيامة فهي يوم ظهور الحق، يقول سبحانه: يوم تبلى السرائر، هو اليوم الذي يتبين فيه كل ما أسر الإنسان وأخفى. وفي ذلك اليوم يقول سبحانه وتعالى: لا يستطيعون كتمان أو إخفاء شيء. لهذا مستمعين الأفاضل، لا يحصل الكافر على أي شيء في ذلك اليوم، لأن عمله باطل. فالبناء بالحجر والمواد الأخرى هذا ليس بعمل، وإنما نية الإنسان. وقد أشير في هذا المعنى ببعض الآيات القرآنية بأننا لا نضع للكفار ميزانا، كما في قوله تعالى في سورة الكهف: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، فهم لا يرون أعمالهم التي قاموا بها في الدنيا لا يرونها في الآخرة، لأنهم قاموا بهذه الأعمال لأجل الباطل، والآخرة هي ليست مكانا للباطل، لهذا فإن أعمالهم الدنيوية تضيع في الآخرة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هؤلاء يظنون أن أعمالهم صالحة في حين أنها باطلة. في يوم القيامة يؤتى بالميزان لأجل وزن الحق والحقيقة، فالذي ليس له أي حق وكان يقوم بأعماله عبثا وباطلا لا يقام له ميزان في ذلك اليوم. من كان غير معتقد بموحد وخالق لهذا النظام، ولا هو معتقد بالهدف والغاية من الخلق، وبالنتيجة غير مؤمن بالأنبياء الإلهيين، وهو يعتقد أنه خلق من التراب ويرجع إلى التراب ثانية وينتهي، لا يعتقد بوجود خالق وأن هناك حسابا وعقابا وجزاء في يوم القيامة. وكان إذا قام بعمل فهو لأجل أهوائه الباطلة. هذا الإنسان ليس له حق يأتي به يوم القيامة عندما يظهر الحق، أعماله كلها باطلة، لا يقام له وزن يوم القيامة. إلى هنا أعزائنا المستمعين انتهى الحديث عن الآية 18 من سورة إبراهيم. ثم يقول سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. الخطاب في الآية المباركة لا يشمل الرسول صلى الله عليه وآله فقط، بل الجميع مشتركون في هذا الخطاب. فالله سبحانه وتعالى يوجه الخطاب بالرسول على أنه الإنسان الكامل، فيوجه الخطاب إليه من باب المثال وليس الحصر. الخطاب هو لعامة البشر ولا يخص الرسول صلى الله عليه وآله فقط، فيذكر سبحانه الناس بهذه الآية المباركة بأن الخلقة مبنية على الحق. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، وأن خلق هذا النظام ملازم للحق ومصاحب له، وليس هناك موجود قد خلق عبثا وبلا فائدة، والجميع يتحركون نحو الكمال ويسعون له، وليس هناك موجود بلا عنوان وسمة، وليس هناك موجود بلا هدف، والإنسان باعتباره أحد هذه الموجودات لم يخلق بلا هدف، له هدف وهو الميعاد يوم القيامة، وهو يتحرك باتجاهه. وللحديث صلة أعزائنا المستمعين تأتي في الحلقة القادمة بعونه تعالى، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم كنوز الهداية
التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا رسول الله محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين أنه قال: ميتة شهوته. التقي من علاماته أن تكون شهوته ميتة. أيها الإخوة والأخوات، عند الإنسان قوى عديدة، منها قوة العقل أو القوة الملائكية، وعنده قوة الشهوة أي القوة البهيمية، وعنده قوة الغضب أي القوة السبعية. سأركز في حديثي عن قوة الشهوة وقوة العقل. فالإنسان إن سيطر عقله على شهوته يكون كالملائكة بل أفضل، وإن سيطرت شهوته على عقله فهو كالأنعام بل أضل. هذا من جهة. المقصود بالشهوة في الجهة الثانية هي الغرائز، إشباع الغرائز. عندما نقول الشهوة ميتة أي إن هذا الإنسان لا يشبع شهواته، لا يحقق لغرائزه ما تريد. والشهوة تشتمل على شهوة الأكل والشرب والزواج والنوم واللعب وما شاكل ذلك. هذه الشهوة هي التي أدت بالملائكة إلى الشكوى عندما أمر الله سبحانه ملائكته أن يسجدوا لآدم. وقبل ذلك كان الله تعالى قد بين لهم أنه جاعل في الأرض خليفة. قالوا في القرآن العزيز يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، صدق الله العلي العظيم. كان استنكارهم أو استفهامهم حول خلق الإنسان: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. سفك الدماء نابع من قوة الغضب القوة السبعية، ويفسد فيها يفسد من خلال اتباعه لشهوته. فإن الإنسان ذليل حقير أمام الله تعالى لو غلبت شهوته عقله، فقال تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. فإن هذا الإنسان سيكون من بين الإنسان من هو تقي ورع يخاف الله سبحانه. بين الإنسان يوجد محمد صلى الله عليه وآله وآل بيت محمد عليهم الصلاة والسلام، يوجد الأنبياء، يوجد الصالحون الأوصياء، هؤلاء يعبدون الله حق عبادته. فإذا طغت غرائز الإنسان وشهوات الإنسان على حياته فهو كالأنعام بل أضلوا سبيلا. لذلك لابد من أن نوازن بين قوة العقل الملائكية وبين قوة الشهوة البهيمية. ليس المطلوب أن نلغي قوة الشهوة، بل المطلوب أن نجعلها متوازية على خط العقل، مؤتمرة بأمر العقل الملائكي. هذا هو المطلوب. ليس المطلوب أن تبقى بلا طعام وبلا شراب، عليك أن تأكل وأن تشرب، لكن دون إسراف ودون إفراط ودون تبذير، لا تدخل في الحرام. أيضا المطلوب أن تتزوج، أن تنجب الأولاد، لكن ضمن ضوابط الشرع الحنيف. وهكذا في سائر الأمور. أيها الإخوة والأخوات، الإسلام لا يقيد شهوات الإنسان، لا يميتها، لا يلغيها، إلا أنه يريد ضبطها. العقل هو الحاكم، العقل الملائكي هو الحاكم، وليست الشهوة هي الحاكم. البعض طرحوا شعار الغاية تبرر الوسيلة، فما كانت غايتهم؟ الغاية هي إشباع الشهوات، وهذه ليست غايتنا. إشباع الشهوة مجرد ممر ومعبر ووسيلة وليس غاية. علينا أن نشبع شهواتنا بما يرضي الله سبحانه، لا بما يغضبه. وأما التقي ميتة شهوته. فما المقصود بالميتة؟ الميتة استعارة، لفظ مجازي يكنى به عن خمود الشهوة. فهل هذا يعني أن التقي لا يأكل، لا يشرب، لا يتزوج إلى آخره؟ ليس هذا هو المقصود. المقصود ميتة شهوته عن المحرمات، فهو لا يشتهي الحرام فضلا عن أن يفعله. البعض لا يفعلون الحرام لكنهم يشتهونه. التقي لا يفعل الحرام ولا يشتهيه. فلان نفسه بأكل ما، يعني يحب الطعام الفلاني لكنه حرام، فيمتنع عن أكل هذا الطعام إلا أنه يشتهيه. هذا ليس من صفات المتقين، هذا عمل مشروع لم يخالف شرع الله لأنه ترك الأكل الحرام، إلا أنه لم يصل إلى مصاف العارفين الأتقياء، لأن العارف التقي لا يشتهي فعل الحرام، بل يطلب من ربه عز وجل أن ينتهي بنيته إلى أكمل النيات، حتى من خلال النية تكون نيته كاملة. إذن هو يأكل لكن ما أحل الله، وضمن مقدار الحاجة لا يتجاوزها إلى الإفراط. هل التقي لا يتزوج؟ أيضا هذا غير صحيح، هو يتزوج لكن ضمن حدود شرع الله سبحانه وتعالى. فلا يفعل الحرام، لا يزني ولا يلمس بالحرام وما شاكل، بل لا يفكر بالحرام، بل لا يشتهي الحرام. هذا المقصود بخمود الشهوة، الخمود، الموت تجاه الشهوة المحرمة وليس مطلقة. وإلا فالحلال كثير والباب مفتوح، لكن ضمن ضوابط أن لا يكون إشباع الشهوة هو الهدف. إشباع الشهوة هو وسيلة لتبقى سليما معافى، ولتستطيع أن تحافظ على نفسك في خط الله وعلى صراط الله المستقيم. هذا هو الأساس، أن نرضي ربنا عز وجل هو الغاية، هو الهدف الأسمى لكل تقي وكل عارف. أيها الإخوة والأخوات، فلنجتنب عن كل حرام، ولا تتركوا للشهوة مجالا أن تسيطر عليكم، فإنها إن سيطرت فإنها تفسد دينكم وتفسد دنياكم. جعلنا الله تعالى من المتقين، غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج، واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قالت مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها في خطبتها الفدكية الغراء: جعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص.
مستمعينا الأفاضل، نخصص هذا اللقاء لاستنارة بالكلمات الفاطمية المتقدمة، وفيها هداية جميلة إلى علل تشريع الله جلت حكمته لشرائعه القدسية، وبيان علل الأحكام والحكم المنيفة التي أراد الله منها رحمة بعباده، هو من المحاور المهمة في كلام أهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام. وردت بشأنه كثير من الأحاديث الشريفة، وقد جمع المحدث الإمامي الخبير الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه طائفة منها في كتابه القيم علل الشرائع. فما هي غايتهم عليهم السلام من هدايتنا إلى علل الأحكام؟ لعل بعض الغاية من ذلك تعريفنا بحقيقة أن عملنا بكل حكم من الأحكام الإلهية إنما يكون صادقا وطبق ما أراده الله عز وجل إذا ظهرت فينا الحكمة أو العلة التي أرادها الله عز وجل من تشريعه. فإذا لم نشهد ظهور هذه الحكمة عمليا، فعلينا أن نعيد النظر بطريقة أدائنا للعمل التشريعي، ونسعى لمعرفة مكان الخلل فيها حتى نؤديه بالطريقة التي أرادها الله عز وجل. في النص المتقدم تعرفنا سيدة نساء المؤمنين الصديقة الزهراء صلوات الله عليها أولا بأن الله جل جلاله جعل الإيمان تطهيرا من الشرك، وفي ذلك إشارة بليغة إلى أن الإيمان الصادق هو الذي يكون مطهرا للإنسان من جميع مظاهر الشرك الجلي والخفي، أي أن الإيمان الصادق هو الذي يجعل جميع أقوال المؤمن وأفعاله توحيدية يبتغي بها مرضاة الله عز وجل ولا يشرك فيها شيئا من اتباع الأهواء وإرضاء الشهوات المحرمة أو ابتغاء رضا الناس والحصول على السمعة والوجاهة بينهم، وكل ذلك من مصادق الشرك. ثم تبين لنا مولاتنا الصديقة الكبرى بأبلغ العبارات الموجزة علل العبادات الرئيسة في الشريعة الإلهية، وأولها الصلاة التي شرعها الله لكي يتنزه بها الإنسان من جميع أشكال الكبر والاستكبار في الأرض، فينتقل من عبودية النفس والأهواء إلى عبودية الله الواحد القهار، فينجو هو من مخاطر الخضوع للأهواء النفسانية المدمرة، وينجو الخلق من مخاطر الاستكبار والعلو. أما الزكاة فقد شرع الله تبارك وتعالى تزكية للنفس تعينها على التحرر من عبودية المال والدنيا، ولكن ليس بحرمانه من الدنيا، بل بزيادة الرزق ثقة بكرم الله عز وجل، وليس اتكالا على البخل والحرص. وجعل الله جل جلاله الصيام تثبيتا للإخلاص، فهو علاقة قلبية بين العبد وربه، يمسك العبد ساعات عن أمس شؤونه المادية ابتغاء لمرضات الله، فتتدرب نفسه على الإخلاص لله واتباع أمره حتى لو تعلق الأمر بأمس الحاجات التي يحتاجها الإنسان. وتلاحظون أيها الإخوة والأخوات البلاغة الفاطمية في جمال العبارات التي استخدمتها عليها السلام لبيان الحكم القدسية التي جعلها الله في هذه التشريعات، فكلها من أسمى مصاديق الرحمة بالعباد، تعود عليهم بالتطهر من الشرك والنزاهة من الكبر والتزكية للنفس والزيادة في الرزق والتثبيت للإخلاص. رزقنا الله وإياكم ذلك ببركة الاستنارة بكلام أهل بيت الرحمة عليهم السلام، ومنه النص الذي اخترناه لهذا اللقاء من برنامج نور وبلاغة، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قالت مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها في خطبتها الفدكية الغراء: جعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص.
قصتي من عالم الدم وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، لل شوق.